بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ قتادة من ليبيا. يقول: عندي محل لبيع كروت الاتصال للهاتف، شحن البطاقة مثل ما يقولون، يأتوني أشخاص يأخذون كمية 7 كروت 9 كروت يستعملونهن في الإنترنت، هل يمكنني البيع لهم أم لا من ناحية اشتراكهم مثلا في بعض الوسائل التواصل؟ أخوي قتادة بارك الله فيك، بالنسبة للنشاط التجاري الذي تمارسه وهو بيع كروت الاتصال، نشاط مشروع ومباح ولله الحمد والمنة، وكونهم يذهبون فيشتركون بالنسبة لاشتراكهم من حيث الإثم ومن حيث الأجر على طبيعة الاشتراك، فإذا هم يشتركون في أشياء طيبة ونافعة لهم الأجر والثواب، وإذا كانوا يشتركون في أشياء سيئة وضارة فعليهم الوزر والعقاب، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت لا، أنت ما أمرتهم بهذا، أنت تبيع شيء مشروع في الأصل، بيعك لهذا الشيء مشروع ولله الحمد ومباح، مثل السكين. الآن شخص يبيع في متجر سكاكين، يجوز كون الشخص يذهب فيقتل فيها، الإثم عليه هو وليس على البائع مثلا. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران يقول: أنا يعني مواظب على صلاة الرواتب، وأحيانا أجي على صلاة الظهر عند الإقامة، وبعد السلام أجيب السنن البعدية أول أو القبلية مثلا. أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله، بالنسبة لك إذا فاتتك السنن الراتبة القبلية لصلاة الظهر ودخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، بعد صلاة الظهر بعد ما تأتي بالأذكار والتسبيحات والآيات والسور تقوم فتقضي السنن الراتبة القبلية 4 ركعات قبل الظهر، وبعدها تصلي السنة البعدية. بارك الله فيك. أم عبيدة من تركيا تقول: عندي جارتي والدها مريض، وطلبت من أخيها أن يعمل لوالدها وكالة في أملاكه لأن أولاده 4 خارج البلد. للأسف أخوها الصغير لم يقبل ذلك وقال: إذا توفي الوالد لا نبيع البيت أبدا، هل هذا الشيء حرام؟ وإذا توفي والدها هل يتعذب من أجل الورثة؟ يعني تقول نرجو الجواب. وأخوها هذا عمره 30 سنة اللي رفض الوكالة. أختي أم عبيدة من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه الحالة، أولا فيما يتعلق بمسألة البيع وعدم البيع، طبعا لا يباع شيء من الأملاك في حياة المورث ما دام حي وعايش، حتى لو كان مريض ومقعد ما يتصرف فيه إلا بإذنه. الأمر الثاني، إذا فقد عقله وأصبح الآن غير قادر على يعني ما غير مكلف، هنا لابد من إقامة شخص من أولاده، وهذا طبعا إجراء رسمي لأجل المحافظة على هذه الأموال، وكون الأولاد خارج البلد ما يعني أن انقطعت الدنيا. الآن كما لا يخفاك تواصل الناس سهل جدا صوتا وصورة، وممكن يكتب وكاله في البلد الآخر، فممكن أن إخوانه إخوان هذا الولد الصغير يجتمعون على أن والله سنوكلك في قضية إدارة أملاك الوالد، إدارة أملاك الوالد. إذا رفض قلوا سنوكل غيرك، ممكن يوكلون أحد أعمامهم، ممكن يوكلون أحد أخوالهم كونهم خارج البلد ما دام الولد رفض. وأعتقد أن الولد هذا إذا استمع إلى كلامهم وقال قالوا له بأنه سنوكل غيرك، أعتقد بأنه سيتراجع. المسألة الأخرى يعني قضية أن والله أنا ما أبيع البيت بعد وفاة الوالد، هذا كلام أختي الفاضلة، هذا يعتبر كلام، وما يدري من الذي يسبق الآخر، ما يدري. يعني هذا الولد اللي عمره 30 هل يضمن أنه سيعيش بعد الوالد؟ ما يضمن. لذلك هذا الكلام لغو، هذا الكلام لا قيمة له. وإذا قدر توفي الوالد وخلف تركة، هذا باتفاق الورثة، إذا كانوا والله يريدون إبقاء البيت برضاهم يبقون البيت ويتوزعون بقية الإرث. إذا قالوا لا نريد نحن كل واحد نصيبه، هنا تأتي قضية القسمة. فإذا قال الولد والله أنا أريد البيت، يقال له شوف نصيبك كم، فإذا كان نصيبه يستغرق البيت قالوا له تفضل، إذا كان نصيبه يستغرق نصف قيمة البيت يقولون له خلاص هذا نصيبك وادفع النصف الثاني، يدفع لجميع الورثة وهو لا يأخذ شيء، يدفع لجميع الورثة يعني نصف قيمة البيت الثاني بهذه الطريقة، ويكون حل من الحلول. أو يتخارجون مثلا، فلان خذ السيارة، فلان خذ المحل، خذ البناية، خذ البيت مثلا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول يا شيخ بالنسبة للشخص المسحور هل يعاقبه الله على ذنوبه التي ارتكبها بسبب السحر ولو كانت في حق العباد؟ وذكرت طبعا قصة والدها وأنه كان مسحور من والدتها، وأن والدها قام يأكل مال يعني والدته وخواته من الميراث، وجدتي ماتت وهي غاضبة على والدي وتدعو عليه، ومات أخوه أيضا أخو أبي وهم غير مسامحين لأبي، هل غضب جدتي يعود علينا وما حال والدي إذا مات قبل مثلا أمي وظل مسحورا؟ أختي الفاضلة أمت الله من سوريا، أولا لابد من إثبات السحر، هل الوالد فعلا مسحور أم لا؟ فإذا ثبت أن الوالد مسحور ولا يملك عقله ولا يملك تصرفاته وأنه في عالم آخر، نعم معذور، معذور ويجب على الآخرين أن يعذره، لكن هذا لا يعني بأن اللي أخذ حلال، يجب عليه ويجب على أولاده أن يرجعوا هذه الأموال إلى أصحابه. أما إذا ثبت بأنه غير مسحور وإنما دعوة، هذا كلام غير صحيح، هذا يعتبر ظالم، وهذه الدعوات ستلاحقه هو، ستبقى لعنة معه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، ما دام أنه ظلم وأكل أموال والديه وأكل أموال أخوانه وظلمهم والعياذ بالله. أما إذا كان فعلا ثبت بأنه مسحور، يجب على الناس أن يعذروه في هذا التصرف، ولكن لا يعذر في الإتلاف، كون أتلف أموال الناس أخذها حتى لو كان والديه وكان أخوانه وخواته. فيجب عليكم أنتم كأولاد أنكم أنتم تعيدون هذه الأموال إلى أصحابها، هذا إذا فعلا ثبت أن الوالد مسحور. أما إذا ثبت بأنه غير مسحور وإنما كلام يقال، يذكر يخوف بالله ويقال انتبه، هذه لعنة والعياذ بالله ستلاحقك في الدنيا وفي القبر يوم القيامة. أم فاطمة من اليمن بارك الله فيها تقول توفي أبوي قبل سنتين ووصى ب3 مليون من يعني من حقه على المسجد، تقول يعني هل فعلا صارت وصية؟ أختي أم فاطمة من اليمن، رحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، بالنسبة لأي شخص يوصي بعد الوفاة تكون الوصية في حدود الثلث فقط، في حدود الثلث فقط، حتى لو قال ابنوا لي مسجد. لماذا؟ لأن الوقف يكون منجز في الحياة ما يكون بعد الوفاة. فالوالد الآن اللي ذكرت بأنه 3 مليون، هل هذه تساوي جزء، يعني هل هي جزء يساوي الثلث من تركته؟ يعني الوالد تركته مثلا كبيرة، ممكن 3 مليون هذه الثلث، 3 مليون الثلث، نعم تخرجونها للمسجد، لابد أن تخرجوها للمسجد على شرط الوالد. إذا تقولوا لا الوالد أصلا ما خلف إلا 4 مليون مثلا أو 5 مليون، لا ترجعون إلى الثلث، اطلعون الثلث، 5 مليون أو 4 مليون تشوفون ما هو الثلث مثلا، ما هو الثلث مثلا، اطلعون الثلث. أو مثلا قصدي أنا يعني يمكن الرقم قصدي 3 مليون، ما أبقى إلا 3 مليون قال المسجد، نقول لا ترجع إلى الثلث. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول في مجتمعاتنا بعض الأمهات يفضلون أولاد البنات أكثر من أولاد الأبناء ويرفضون أبناء الأبناء، حتى في أصعب حالات زوجة الابن وفي مرضها يرفضون مساعدتها، هل هذا في شريعتنا أم لأن زوجة الولد مكروهة بالرغم أن الحضانة لأم الزوج؟ يعني تريد توجيه. أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن تصرفات الناس معروضة على الشرع، أي تصرف من تصرفات الناس يجب أن يعرض على الشرع، هل هذا من دين الله؟ هل هذا من شرع الله؟ هل هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد. قضية والله بعض الناس عيال البنات مقدمين على عيال الأبناء، هذا انحراف، هذا انحراف وهذا غير صحيح. أنا أعتبره انحراف في التفكير، انحراف في حتى في العادات، حتى في العادات. عيال البنات أصلا عيال الرجال الأجانبي، وعيال الأبناء عيالنا، أولاد الأجداد. واضحة؟ واضحة الفكرة يا أختي عبد الله؟ الآن البنت لما تتزوج مثلا شخص من العائلة من القبيلة أو شخص أجنبي، الولد ينسب إلى من؟ إلى أبيه، ما ينسب إلى أمه. وابن الابن هذا، هذا ينسب إلى أبيه. اللي أنا مثلا سألت تقولي والله أجداده، المفترض ها المفترض، يعني أنا لا أقر هذا، إن عقلا إن هذا يكون أقرب، لأن هذا منسوب إليه وهذا هو الذي يرث منه، خلاف الأولاد الباقين. يعني في عملية المواريث هذه مسألة ثانية. فهذا خطأ، خطأ. وكون موجود في بعض الجهات ما يعني إنه صح وما يعني إنه حق، هذا غلط. وللأسف الشديد يعني إذا وجد لا شك بأن هذا يعني يشكل حقيقة أمر سيء. لما مثلا زوجة الابن تمرض ما يقدرونها، أولاد الابن ما في اعتبار، هذا حقيقة غاية في الخطورة. فلذلك يا أخواني يا أخواتي، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولاد أولادكم، أولاد بناتكم أيضا، اتقوا الله. والعدل مطلوب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا وجدت امرأة يعني للأسف الشديد، يمكن الأخت أم عبد الله تقصد أن بعض أمهات الأزواج في مشكلة بينها وبين زوجة ابنها، تروح تسحبها على الأولاد وتفضل بنات أعيال بنتها على أولاد ابنها. ليش؟ لأن بينها ما تحب زوجة ابنها، أو بينها وبين زوجة ابنها مشكلة. هذا ما يسلكه إنسان فعلا يملك تصرفات ويملك عقله، هذا طيش وهذا ضياع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يورثوا هذا الجيل من أولادهم مثل هذه السلوكيات السيئة. هذه انحرافات ما يليق. وبعدين يجلسوا مع أنفسهم يفكرون هذا ابن فلان وهذا ابنك أنت، هذا ابن ابنك، هذا ابنك أنت أصلا، وإن كنت جد لهذاك، لكن من حيث البعد والقرب هذا أقرب. أسأل الله أن يهدي الجميع. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: إذا صليت الظهر مثلا في الركعة الثانية في التشهد أسهى وأسلم، ماذا أفعل؟ أكمل صلاتي ولا أقوم وأكمل أو أسجد مثلا؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية، أنت تقولين في صلاة الظهر مثلا في التشهد الأول نسيت وسلمتي، تنبهتي، يجب عليك تقومين تكملين صلاتك، ما تنقضين صلاتك تعيدينها من جديد، لا، تكملين صلاتك، تجيب الركعة الثالثة ركعة الرابعة، ها، وتجيبين التحيات، قبل السلام تسجدين سجدة للسهو على هذا النسيان، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من عمان بارك الله فيها تقول: الوالدة تصلي الساعة الثامنة ركعات لله، الساعة الحادية عشر تصلي أربع ركعات، هل يجوز هذا أم لا؟ عندما تصلي تنسى أحيانا لكبر سنها. أختي أم أحمد من عمان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها، إذا كنت تقصدين بأنها تصلي الساعة الثامنة كما في السؤال يعني الصباح، هذه صلاة الضحى، صلاة الضحى ولله الحمد. إذا كنت تقصدين هذا فتصلي ما شاءت ركعتين أربع ست، تقول والله تصلي وبعدين الساعة 11 تجيب أربع ركعات، طيب بعد، لأن هذا كله وقت للصلاة ليس من أوقات النهي. صلي ركعتين أربع ست ثمان عشر 12، تقسمها مثلا من الساعة الثامنة تصلي لها مثلا ركعتين أربع والساعة 11 كذا، ما في شيء ولله الحمد. كونها تنسى تعالج النسيان، يعني مثلا إذا سلمت مثلا ركعت جابت ركعة واحدة وجابت التحيات والسلام وتذكرت تقوم تجيب ركعة وتكمل وتسجد للسهو ولله الحمد والمنة. الأخ خليل الشمري يقول أنا عندي بنت عمرها 20 سنة خطبت طبعا 3 مرات يقول من ابن عمها ورفضته تقول يعني يقول بأنه غير مستقيم والشاب ثاني أيضا ما عليه كلام رفضته والثالث أيضا طبعا ذكر قصة طويلة. يقول أنا يعني جاني شخص رابع من عائلة وأخلاق ووضع المادي كويس لكنها رفضت وتنتظر ابن عمها يعني يقول هي تريد ابن عم لها مع علم أن يعني ابن عم هذا قال أنا خلاص أنا ما أريد أن أتزوج. وذكر قصة طويلة يقول أنا قلت لها هددتها إن ما تزوجت هذا الولد الأخير هذا ما أزوجك ابن عمك. يقول أنا ما بالتهديد وضربتها كف. يقول المهم يقول بعد ساعات أحرقت نفسها والعياذ بالله. يقول حاولت إسعافها لكنها توفيت. يقول ضميري الآن يأنبني أخاف يلحقني شيء. خليل بارك الله فيك، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، أسأل الله تعالى أن يغفر لابنتك وأن يتجاوز عنها. أخوي الفاضل يعني فيما يظهر لي بأن أنت يعني ما أعتقد والله أعلم أن يلحق شيء. لماذا؟ لأنك أنت أب وحريص على تزويج ابنتك بالزوج الصالح وجاء أزواج أنت رأيت بأنهم صالحين ومناسبين لها لكن هي تعلقت بابن عمها الذي رفضها أصلا قال أنا خلاص أنا ما أريد أتزوج ومع ذلك أصرت على ذلك. وبالنسبة لها هي نسأل الله أن يغفر لها يعني أقدمت على أمر محرم ما نقدر نقول الآن لو، لكن أنا أقول لكل بنت يعني إذا كان والله راغبة في شخص والدها يجبرها على شخص إجبار وإكراه وهذا الشخص غير كفء لها الحمد لله المحكمة تنصفها مثلا ممكن تنصفها المحكمة ممكن قبل المحكمة تدخل أطراف من أهلها يقنعون والدها يقنعون والدتها مثلا. أما أن الإنسان يستعجل النار والعياذ بالله بإحراق نفسه بهذه الطريقة أو قتل نفسه نسأل الله العافية والسلام لا شك بأن هذه عظيمة من العظائم. أسأل الله أن يغفر لها ونتجاوز عنها. وفي من خلال يعني قراءتي لسؤالك يا أبو يا أخي الفاضل خليل ما شفت أنك أنت يعني متسبب في هذا. كل والد حريص على زواج ابنته كل والد يريد الخير لابنته خاصة وأن البنت يظهر يعني ردها لهؤلاء الشباب ما كان مقنع وكونك أنت ضربتها كف يعني الوالد يضرب أحيانا هددتها بأن ما تتزوج ابن عمها تصرفت تصرف غير مسؤول فيما يظهر لي بأنك يعني لا تحمل حزن أو هم أنك أنت تسببت في هذا وإنما تدعو لها تتصدق عنها حجوا عنها إذا ما حجت اعتمروا عنها إذا ما اعتمرت يعني قدر المستطاع أنكم تعملون لها أعمال صالحة مشروعة جاء النص بها مثل الحج والعمرة الصدقات أيضا هذا الذي الآن يعني ويخفف عن يعني عن يخفف عنك شوي من الألم اللي تجده وهذا شيء طبيعي وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير. أم شامل من العراق تقول يعني عندنا بنك الإسكان يعطيني قرض وما عندي مسكن وبيت أجار ويأخذون فلوس حقة الرسوم ويعني والمال يشغل في المصرف ويستقطعون 5 ملايين هل يجوز لي أخذ القرض؟ أختي أم شامل بارك الله فيك يعني إذا كان الإسكان يعطي قرض مساعدة للمواطنين ويأخذ ما يسمى بالنسبة الإدارية خدمات الإدارية ما في شيء. أما إذا كان لا يأخذ فائدة فهذا حرام هذا ربا عين الربا فما أدري أنت اسأليهم ليش هذه النسبة. إذا قالوا والله نسبة إدارية وهذه النسبة فعلا مناسبة ما فيها ليست المبلغ هذا قائم على شيء تصاعدي كلما كبر المبلغ زادت النسبة لا وإنما نسبة مقطوعة يسمونها خدمات إدارية، أعمال إدارية ما فيها شيء. أما إذا قالوا لا، إذا أخذت مثلا 10 مليون بنأخذ كذا، إذا أخذت 20 مليون بنأخذ زيادة، لا، هذا صار ربا واضح. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول يعني هناك زوجان اتفقا على عدم الإنجاب من غير مبرر، وسبق أنهم أنجبوا 5 أطفال ثم بعد ذلك توقفوا، هل عليهم شيء؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت بأن يعني أنجبوا 5 أطفال ثم رأوا بأنهم يتوقفون، ما دام أنهم أنجبوا 5 نعمة، الحمد لله وفضل من الله، لكن الأفضل الاستكثار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزودوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. فما دام أن الزوجة في صحة وعافية والزوج في صحة، ما المانع أنهم يكثرون من الأولاد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التكثير من الأولاد، وما يدري الإنسان من هو الولد الذي قد يكون سبب من أسباب دخول الإنسان الجنة. في بعض الأولاد الله يبارك فيهم يأتي متأخر، لكن الله تعالى يبارك فيه ويكون سبب من أسباب إسعاد والده في الدنيا ويوم القيامة. فأما من الناحية الشرعية ما نستطيع أن نقول محرم، لأنه أتوا بخمسة أطفال ولله الحمد والمنة. عسكر الربيع من تركيا يقول: أسأل عن الدعاء في الوتر، يقول: هل هو مثل دعاء الاستفتاح؟ عسكر بارك الله فيك من تركيا، بالنسبة للدعاء في الوتر يختلف عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء الثاني، وفي أدعية أخرى. دعاء القنوت في الوتر، دعاء القنوت اللي في الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وهذا الدعاء اللي جاء في السنن الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. بارك الله فيك. أم حسين من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا يعني امرأة أمية لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وأول زماني ارتكبت يعني أخطاء وذنوب، وما كنا نعرف الحلال من الحرام، الآن أنا مريضة بالأعصاب والمعدة وعندي مس شيطاني، هل هذا يكون عقاب من الله على الذنوب اللي ارتكبتها أو ابتلاء من الله؟ أنا خايفة من الله عز وجل على كل ذنب ارتكبته، ويعني تقول أبكي وشيء من هذا القبيل. أم حسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقضية الذنوب والمعاصي يعني ليس لها ارتباط بقضية القراءة والكتابة، وكثير من الناس لا يقرؤون ولا يكتبون لكن يخافون الله ويقفون عند حدود الله ولا ينتهكون محارم الله سبحانه وتعالى. حتى الذين كانوا في البادية وفي الصحراء وفي الجبال يعرفون حدود الحلال والحرام. فليس عذر أخت الفاضلة أن الإنسان والله إذا كان ما يقرأ وما يكتب أنه والله خلاص يسوي كل شيء، حبيت أنبه فقط. الشيء الثاني: أبشر بخير، أبشر بخير يا أخت الفاضلة، أنت الحمد لله الله عز وجل فسح في أجلك ومد في عمرك، والآن تعلمت وعرفت الحلال من الحرام وعرفت الصح من الخطأ وتبت إلى الله عز وجل، أبشر بخير. فإنك يعني أتيت بعبادة من أعظم العبادات ألا وهي التوبة، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة هذه من أعظم مقامات العبودية، لذلك الله عز وجل من أسمائه التواب. تواب لأي شيء؟ التواب لمن وقع في الذنوب وتاب إلى الله عز وجل، ولذلك استحق هذا الاسم جل وعلا لأنه غفار للذنوب، الله عز وجل يغفر الذنوب اللي يقع فيها الإنسان. فأبشر بخير الحمد لله، وخوفك هذا دلالة على إن شاء الله توبتك صادقة، هذا الخوف والهاجز والهاجس والحزن هذا دلالة على أن توبتك صادقة ولله الحمد والمنة، والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر. يعني ما دمت تتوب. فأخت الفاضلة بارك الله فيك أبشرك بخير، أنت على خير وتوبتك الحمد لله إن شاء الله صادقة، وأحسن الطاعة والعبادة وكوني قريبة من الله سبحانه وتعالى، صحح إيمانك وعقيدتك وتوحيدك، عليك بالمواظبة على الصلوات الخمس، صوم رمضان، إذا ما حجيت احرصي على الحج، إذا عندك مال يبلغ النصاب زكيه. بارك الله فيك، صلي رحمك خاصة الوالدين، الوالدين خاصة صليهم وصلي أرحامك الباقين، أكثر من قراءة القرآن أو ما تحفظين، اذكر الله عز وجل على كل حال وإن شاء الله أنك على خير. بارك الله فيك. أم أشواق من اليمن تقول زوجي مغترب في مدينة أخرى، تقول يعني نتكلم في برنامج الصوت والصورة وأحيانا يطلب مني أشياء أخجل منها وأقول له بأن هذا حرام، تقول يرجع وتقول يزعل مني وما يكلمني ويطلب مني مثل هذا الأمر، ما الحكم؟ أم أشواق بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تبادل زوجها الكلمات التي بين الزوجين سواء كان موجودا أو غائبا، وغائبا عن طريق الاتصالات تجوز. أما قضية أن يطلب منك أن تصوري مثل ما ذكرت، وأنا ما ذكرت حقيقة تفصيل يعني الكلمات الموجودة في السؤال، فهذا حقيقة يعني غير لائق. لماذا؟ لأن هذه البرامج هذه ممكن اختراقها بسهولة. فقولي له يا أخت الفاضلة، قولي له يا فلان، ترضى إن صورتي الآن وأنا في مثل هذه الحالة توزع في العالم ولا توزع في المجموعات؟ ها ترضاها؟ ما يرضاها، ما يمكن يرضاها إنسان عنده ذرة إيمان وذرة حياة. قولي له هذه مخترقة. كثير من الناس للأسف هدمت بيوت بسبب هذا الاختراق. فقولي له ما يصلح، ما يمكن أبدا. يقول لك والله كذا وكذا، قولي له سامحني يعني خليه يزعل، لكن أنك تطلعين بمثل هذه الصورة ها في برامج من السهل اختراقها، ومن السهل أن تحفظ هذه الصور وتحفظ هذه الفيديوهات وممكن تنقل بعدين وتنشر. قولي له سامحني، إذا طلبت في اتصال ممكن، لكن أني أصور نفسي هذا ما يجوز. بارك الله فيك. عندي أم صفوان من اليمن أيضا تقول يعني أسأل عن الطلاق عندما يقول الرجل لزوجته لو تذهب بيت أخوك أنت طالق، وبعدين يتراجع ويقول تقول تسأل هل هذا يعتبر طلقة أم لا. أختي أم صفوان بارك الله فيك، بالنسبة لقول الرجل لامرأته إن ذهبت إلى بيت أخوك أو أختك فأنت طالق، جمهور العلماء يقولون تطلق إذا ذهبت. وهل له أن يتراجع؟ جمهور العلماء يقول لا، ما له يعني الحق أن يتراجع إذا علق الطلاق على فعل شيء. قال زوجتي إذا رحت بيت أخوك فأنت طالق، إذا ذهب طلقت، إذا قال تراجعت يقول ما يتراجع. في قول لبعض العلماء قالوا له أن يتراجع، وهذا القول مرجوح وإن كان يفتي به بعض، لكن المرجوح. الأمر الآخر إذا كان، وهذه مسألة حقيقة تعتبر مخرج لكثير من هؤلاء الرجال الذين للأسف يتعجلون بتعليق الطلاق، والطلاق دائما على ألسنتهم، من أهل العلم من أهل التحقيق يقول إذا كان قصد أنه فعلا زوجته إذا ذهبت إلى بيت أخيها ودخلت تطلق، قالوا طلاق. أما إذا قصد التهديد أو المنع، قالوا بأن هذا يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، يعني يكون في حكم الحلف، في حكم الحلف، وهذا مخرج حقيقة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا حصل مثل هذه الحادثة فإنه يعني يطلب في مثل هذه الصورة، يطلب مسألة الزوج، يتحدث مع المفتي ويسأل. وأغلب المفتين الآن يطلبون منه أن يقسم بالله العظيم أنه ما قصد الطلاق، وإنما قصد المنع والتهديد. أم مصطفى من الإسكندرية مصر تقول يعني هناك رجل ترك زوجة وأبناء، زوجة وأبناء وبنات إخوة ذكور وإناث، هل بنات الإخوة أبناء الإخوة الذكور يدخلون في الميراث؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك من الإسكندرية، بالنسبة لمثل هذه الصورة أنا أرى بأن تعرض على المحكمة أو تعرض على الجهة المختصة بتقسيم المواريث، لأنك أنت ذكرتي زوجة وأبناء وبنات إخوة، قد يكون هناك وارث أقرب، قد يكون هناك الأب مثلا، هل الأب موجود؟ إذا كان الأب موجود حجب هؤلاء، ما أدري يعني، لذلك أنا أسألك. لكن عموما إذا قلتي لي لا، هذه الصورة الزوجة لها الربع والباقي للإخوة الذكور، أولاد الإخوة، أولاد الإخوة أبناء الإخوة الذكور يأخذون الباقي عصبة، بارك الله فيك. أمل إبراهيم من إيران تقول أنا أحب أن أقوم وأصلي ركعتين وأكون واقفة، الركعة الثالثة تقول ما أستطيع أني أكمل، أتعب، فما أعرف ماذا أقول في مثل هذه الحالة، يكون يأتيني تنفس صعب وشيء من هذا القبيل، ومرات تقول أكمل صلاتي وأنا واقفة. أختي أمل إبراهيم من إيران، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. بالنسبة لك الأصل أنك تقومين في صلاة الفرض، لأن القيام في صلاة الفرض ركن مع القدرة عليه. صلاة النافلة أنت لو صليتي جالسة ما عليك شيء، صلاتك صحيحة، أما الفرض فلا، تقومين في صلاة الفرض. إذا افتتحت الصلاة صليت الركعة الأولى والثانية ثم الركعة الثالثة ما استطعتي، ابقي جالسة، ما عليك شيء ولله الحمد، وصلاتك تكون صحيحة بمثل هذه الحالة، صلينا جالسة والحمد لله رب العالمين. إذا أنت صليتي جالسة ثم وجدت نشاط تقومين الحمد لله وتكملين صلاتك قائمة، بارك الله فيك. أم كمال من اليمن تقول زوجي ما يصوم أحيانا ويصلي أحيانا ويترك، لكن ما يؤدي هذه الواجبات، وكذلك ما يؤدي واجباته كزوج، مطنشني دائما، وأنا الحين زعلانة في بيت أهلي، هل لو طلبت الطلاق أكون قد وقعت في الحرام؟ أختي أم كمال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للزوج الذي لا يعرف حقوق الله ولا يعرف حقوق الزوجة وطلبت الزوجة الطلاق، ما عليها شيء، ما عليها إثم، ما عليها إثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير سبب، حرام عليه رائحة الجنة. أنت عندك سبب، عندك سبب ديني وعندك سبب دنيوي. أما السبب الديني فالرجل مضيع حقوق الله عز وجل، الصلاة والصيام، يصلي متى ما اشتهى ويصوم متى ما اشتهى، هذا لعب، هذا ليس بدين، هذا زوجك يلعب. الحقوق التي لك حق ديني، النفقة والسكنة وبقية الأشياء، الحقوق الأخرى الدنيوية حقك أنت، وعاشرهن بالمعروف، فلك الحق الكامل أختي الفاضلة أنك تفارقين، لكن أنصحك بالصبر عليه. الآن أنت زعلانة في بيت أهلك، الآن هو يعني لن يصبر، سيتصل أو يبعث أحد، قولي له سامحني أنا لن أرجع إلا بالشروط، تواظب على الصلاة، تصوم رمضان مع المسلمين، تؤدي الحق اللي أوجب الله عز وجل عليك تجاهي، وأيضا تعاشر بالمعروف، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، ويقول استوصوا بالنساء خيرا. خليه يسمع هذه النصوص، يمكن ما سمعها وما مرت عليه، فانصحيه وذكريه. إذا والله استجاب الحمد لله وهذا المطلوب، إذا ما استجاب رفض، لك الحق الكامل في مفارقته. حسن من السودان يسأل، يقول في بعض المسلسلات للأطفال يأتون بآلهة، هل يجوز الأطفال مشاهدتها مع العلم بأنه إله في المسلسل فقط وأن الله واحد وشيء من هذا القبيل؟ أخي حسن من السودان بارك الله فيك، إذا كان هذا البرنامج لتقرير التوحيد، لتقرير العقيدة، يعني مثلا هو يريد أن يقرر أو يوصل فكرة للأطفال على أن هذه الآلهة المنصوبة الموجودة هذه باطلة، فهذا إله اسمه فلان وإله اسمه فلان باطلة، يعني خلاصة الحكاية، خلاصة المسلسل إثبات بطلان هذه الآلهة وإثبات أن الله واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، طيب ما في بأس، يعني هذه وسيلة من الوسائل لإيصال الفكرة الصحيحة. أما إذا كان لا برنامج فيه ذكر آلهة ولا يقرر مسألة التوحيد والإيمان والعقيدة السليمة، كيف أنا أسمح لأطفالي يشاهدون مثل هذه المسلسلات مثل هذه البرامج؟ يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الله أمرني بأن أنجي أولادي من النار، فلما أجيب لهم مثل هذه الحكايات مثل هذه البرامج هذا وديهم للنار، يعتقدون اعتقاد فاسد. فإذا كان المعنى الثاني فهذا حقيقة مصيبة، كيف أسمح لنفسي ولأولادي أنهم يشوفون برنامج يلوث عقيدتهم يدمر إيمانهم؟ ما يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نفتح على صبياننا هذه العقيدة، هذا الإيمان، هذا التوحيد منذ الصغر، ودلت على هذا نصوص كثيرة بمجموعها تقود إلى أن مثل هذه التربية الإيمانية واجبة على الوالدين. فما أدري أخي حسن من أيهما، إذا كان من النوع الأول طيب، هذا وسيلة من الوسائل لإيصال المعلومة الصحيحة، إذا كان من النوع الثاني لا يجوز، بارك الله فيك. الحسين من فرنسا يقول لدي بنت عمرها 8 سنوات وهي معي وزوجتي المطلقة أحيانا أراها بلباس ضيق وأتضايق كثيرا، تكلمت معي أمها تقول لي أنها صغيرة، يعني أمها تقول ليست مقصرة معها تنصحها، ولكن المشكلة يا شيخ البنت تخاف مني، وأنا الحمد لله أمرها بالصلاة وأعلمها عاملها معاملة حسنة، ما استطعت إلى ذلك سبيل، ماذا تنصحني حتى لا تخاف مني وأنا خايف عليها خصوصا في هذه البلاد؟ الحسين من فرنسا بارك الله فيك وأحبك الله كما أحببتني فيه. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني واضحا لصورة المسألة، عندك بنت عمرها 8 سنوات، أمها مطلقة، أمها تقول أنا غير مقصرة في تربيتها، البنت تلبس قصير وأنت خايف عليها، أمها تقول لا لسه صغيرة، البنت تخاف منك، ما تقبل منك، قد تفهم أنت بأنها ما تقبل منك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تقول كيف أنزع منها الخوف مني، هذا يكون بالمعاملة الحسنة، أنت تقول تعاملها معاملة حسنة، لكن حاول أن ترسل لها رسائل طمأنينة تطمئنها على أنك أنت والدها الرحيم بها، والدها العطوف عليها، والدها اللي يخاف عليها، وما في بأس أنك تصارح، قل لها يا بنتي أنا والدك أخاف عليك أكثر مما أخاف على نفسي، أحبك حب عظيم جدا، ولذلك أنا لا أريد أن تتأذين، وتلقنها الكلام هذا حتى فعلا تطمئن، وأيضا تتيح لها فرصة أنها تناقشك وتحاورك، لا تصادرها، أنت في بلد منفتح لا تصادرها، فقل لها أي شيء عندك ناقشيني وأنا ممكن أتراجع، يعني حاول أنك تبعث لها رسالة تطمئن هي على أنك غير متجبر وغير يعني ولا تفرض رأيك بالقوة، فتقول لها أي شيء تريدين أن تناقشيني فيه أنا حاضر. وقل لها أيضا ممكن أني أنا أتراجع إذا كان والله ثبت لي الخطأ، نحن بشر، نحن بشر. والشيء الآخر التربية العملية، يعني أن تكون قدوة أنت في صلاتك، في عبادتك، في ذكرك لله، هي ستلتقط منك هذه الأخلاق وهذه السلوكيات وتكون قدوة لها. وأيضا تعلمها أمور الأصول، أصول الإسلام، أصول الإيمان، هذه بإذن الله تعالى خير معين على بقائها في دائرة الأمن بحول الله تعالى. وبعدين يعني تنصح والدتها أن لا تحاول، معنى ما لاحظت هذا في السؤال، لا تحاول أن تقول لا إذا أبوك أمرك باللباس الفلاني لا تطيعين، لا، لأن ستدمر البنت، ستدمر البنت. وأيضا أنت لا تناقشها، لا تقول لها خالفي أمك، لا، اتركها وناقش يعني زوجتك هذه المطلقة، ناقشها من وراء الكواليس بعيد عن البنت، وقول لها في النهاية البنت هذه إما أن تكون ناجحة ويعني يذيقنا الله عز وجل بركة برها وصلاحها، وإما أن تكون فاشلة بسبب الصراع اللي يحصل كما يحصل عند كثير من الأزواج، هدانا الله وإياهم. يعني الأولاد ورقة يحرقونها لإشباع غرورهم وللانتقام من بعض، نسأل الله العافية والسلامة. أم عبد الله من الأردن تقول: يا شيخ، أهل زوجي، أهل زوجة أخوي أساءوا لنا كثيرا، مشاكل مع أخوي، جابوا الشرطة لأهلي، صار ظلم منهم، صار طلاق، دعينا عليهم، طبعا ما نكلمهم بسبب العداوة بعد أشهر من هذه القصة، هل إذا مثلا واجهتهم أو لقيتهم مثلا وما سلمت عليهم أبتعد عنهم بسبب المشاكل اللي عملوها والأذى والكذب وبأكون قاطعة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأهل زوجة أخوك هذا ليسوا من أرحامك، إلا إذا كان عمك مثلا أو عمتك أو خالك أو خالتك، هذا رحم. أما إذا كانوا لا، ليسوا بأقارب لكم، قصدي ليسوا بأرحام لكم، حتى لو كانوا من العائلة أو من القبيلة، ما يلزمك أنك تسلمين عليهم إذا شفتيهم مثلا، ما دام أن المشكلة ما زالت قائمة وتخشين على نفسك إذا سلمتي يسيئون إليك مثلا، اللي جابوا لكم الشرطة في البيت ممكن يؤذونك خارج البيت، فما يلزمك. يعني أنت لا تعتقدين يا أختي أم عبد الله أنك إذا ما سلمت عليهم قطعت الرحم، لا، ما العلاقة، ما العلاقة، ما لك علاقة، إلا كما ذكرت لك يكون هذا الشخص خالك ولا خالتك ولا عمك ولا عمتك، هذا صحيح، هذا رحم، بارك الله فيك. أم عبد الملك من حضرموت تقول: زوجي توفي قبل 4 أشهر، كان يشتغل سائق، في يوم الأيام حصل فلوس 220,000 تحت شجرة بعيد من الطريق، عندما راح يقضي حاجته أكرمكم الله تقول وجد الفلوس في قرطاس ممزق حسب كلام، هل هذه فلوس حلال أم حرام؟ أختي أم عبد الملك من حضرموت، بالنسبة لهذه الفلوس لا شك بأن لها قيمة، وكان الواجب على زوجك يرحمه الله وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم أنه يعرف يعني في الطريق أو يخبر، يقول والله أنا وجدت مبلغ مالي، هذا المبلغ ما يذكر يعني قيمة المبلغ أو العدد، ها، ويقول هذا تلفوني، هذا كذا، خلال سنة، ويعرف دائما. إذا جاء صاحبه يقول لك كم، قال والله المبلغ كذا الفلاني، يعطيه هي. إذا قال لا، ذكر مبلغ كبير أو مبلغ دون ذلك، لا ما يعطيه، لأنه هذا يعني هذا سارق أو هذا لص أو هذا رجل يكذب يريد أن يأخذ هذا المال. الآن أخت الفاضلة، إذا زوجك فعلا ما عرف وإنما أخذ المال، أنتم الآن مسؤولين عن هذا المال، تعرفون بارك الله فيكم لمدة سنة كاملة، لمدة سنة كاملة تعرفون هذا المال، تضعون قول الله وجد، وتقولين زوجي وجد مبلغ مالي في الصحراء أو على الطريق، اللي ضايع له مبلغ مالي يتصل بهذا الرقم وشوفي، إذا كان شخص جاء وفعلا قال المبلغ الفلاني وجاب الرقم وجاب العملة وكذا، هذا حق له، خلال سنة كاملة ما أحد جاء يكون حلال لكم يا أختي الفاضلة. حميد من الشارقة يقول أنا عمري 37 سنة، تقدمت لي بنت وعمرها 22 سنة، ما حكم الزواج بها؟ حميد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب يجوز. يجوز للرجل اللي عمره 37 و40 يتزوج بنت عمرها 20 و22 و25، وش المانع؟ ما عندنا نص يمنع يا أخي الفاضل، أهم شيء رضاها، ما تكون مكرهة ولا مغصوبة، ها انتبه. أما برضاها وهي راغبة في 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 فيك ومقتنعة قناعة كاملة، وش اللي يمنع؟ وش اللي يمنع؟ ففارق السن يا إخواني وأخواتي ليس عيبا من العيوب الذي يرد به النكاح، وليس عقبة يمنع الشخص من التقدم للبنت أو تمنع البنت من الاقتران بالرجل. قد يتزوج اللي عمره 20 امرأة عمرها 40، وش المانع؟ وقد يتزوج اللي عمره 40 بنت عمرها 20، وش المانع؟ فما في شيء، بارك الله فيك ورضي عنك. غزلان من إيران تقول أجهضت جنين قبل 40 يوم، وقبل لا أكمل 40 أتتني الدورة الشهرية، استمرت 8 أيام وبعدها يومين انقطع الدم، تطهرت وصليت وأتاني زوجي، وبعدما حصل الجماع نزل مني دم، تقول ما حكم هذا الدم؟ أختي غزلان من إيران، أولا تقولين بأنك أجهضت جنين عمره ما كمل 40، أجهضت جنين عمره ما كمل 40، هذا الدم اللي نزل منك هذا دم استحاضة وليس دم نفاس، وكأنك أنت ما صليتي هذه الفترة، كان الواجب عليك تسألين. الآن يجب عليك أن تقضي هذه الأيام كلها، لأن الدم الخارج من الإجهاض في هذه الفترة ما يسمى دم نفاس، ما يسمى دم نفاس. دم الحيض اللي 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 جاءك هذا دم حيض، وكون زوجك أتاكي بعد الطهر ونزل عليك شيء وردي هذا ليس بشيء، لأن معطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فأنت يا أخت الفاضلة ما عليك شيء، والدم النازل الآن بعد الحيض هذا ليس بشيء، لكن اقضي هذه الأيام في فترة 40 يوم اللي ما صليتيها على حسب كلامك. تقولين جنين أجهضت جنين عمره ما كمل 40، بارك الله فيك. أم شاكر من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول عندي ابني متزوج ويغضب عندما نقول لزوجته تعمل أي عمل في البيت، وخرج معها إلى بيت مستقل ويعطينا فلوس ولله الحمد، بس يخاف يزورنا من زوجته. السؤال ما هو سبب غضبه السريع؟ أختي أم شاكر بارك الله فيك، السؤال يوجه إليه، السؤال يوجه إليه، ما يوجه إلى برنامج فتاوى. أنا ما أدري إيش اللي يجعله يغضب غضب سريع، يمكن تقصدين الله أعلم أن هل الغضب السريع هل هذا سبب سحر أو مس مثلا أو شيء، لكن عموما أنت اسألي تعال يا ابني ليش أنت تغضب غضب سريع وليش خرجت من البيت بمثل هذه الطريقة، السؤال يوجه له. أما تقولي لي الآن والله أنا أخشى، أختي الفاضلة ما أعتقد، يعني أحيانا قد يكون شخصية بعض الأزواج ضعيفة وشخصية الزوجة قوية فيضعف أمام زوجته، يضعف ما يعني، وربما الزوجة هي اللي توجه زوجها. واضح بأنك أنت لما تأمرينها ويغضب لغضب امرأتي، واضح أنه سامحيني أقول بأنه شخصية زوجته أقوى ولذلك خرج من البيت، وهذا ما له علاقة بالسحر ولا بالعين ولا بالمس، ما له علاقة. لكن مع هذا اجلسوا معه، ذكروا بالله وخوفوا بالله، وما دام الحمد لله متواصل معكم بالمساعدة هذه نعمة من نعم الله، أيضا ما قطعكم بالكلية، وذكروا بالله وقولوا له مهما كان يعني هذا والديك أخوانك وخواتك لا تقطعهم. وقضية والله إذا الزوجة قالت لا أنا أبغى بيت شرعي مستقل لها حق خلاص طلعت، لكن كيف يقطع أهله؟ ما يجوز يقطع، إذا فعلا استمر في قطيعة والديه وإخوانه وخواته الآن دخل في الإثم ودخل في الذنب العظيم وهي قطيعة الرحم، وقاطع الرحم عليه عقوبتان دنيوية وأخروية. ففي الدنيا من سنن الله الكونية أن الله يعجل العقوبة على قاطع الرحم، وفي الآخرة النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأخت لينا الشعار من أمريكا تقول: يعني هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنزل؟ وهل من باب التزيين وبنفس الوقت كلما نظرنا إلى اللوحة نقرأها مثلا يعني وغير ذلك؟ أختي لينا، أولا أشكرك على يعني الثناء على البرنامج ومتابعتك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. الأمر الثاني، بالنسبة للقرآن ما أنزل ليعلق، القرآن ما أنزل ليعلق، وقد تعلق بعض الآيات وتكون تحتها معاصي وذنوب وآثام، غيبة ونميمة وبعض التصرفات. فيخت الفاضل، نهى العلماء عن تعليق الآيات القرآنية. وأيضا إذا كان الإنسان لا يقرأ الآيات إلا إذا كانت معلقة، ولا يتذكر القرآن إلا إذا شاف، هذه مشكلة ثانية، هذه مشكلة ثانية لينا، بارك الله فيك. يعني بمعنى أن الشخص ما عنده يعني ورد يومي، القرآن ليس له قدر في نفس الإنسان، كيف مسلم يمر عليه يوم ما قرأ قرآن؟ كيف يعني؟ ولذلك الفاضلة هذه تجتنب. ممكن تكتبون ذكر الله مثلا، مثلا سبحان الله، الحمد لله، ممكن تزين، لكن آيات قرآنية لا، بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول: ما حكم من ضرب أولاده، هل يدخل النار أم لا؟ لأن في كثير من الأمهات أشوفهم يضربون أولادهم. أختي أمة الله من اليمن، طبعا الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يضرب الآخرين، سواء كانوا أولاده أو أولاد الآخرين، ما يجوز الإنسان أن يضرب. الضرب لابد أن يكون وفق النصوص الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين. يعني إذا جاء شخص وضرب ابن له عمره 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، ضربه عشان ما يصلي، أخطأ وأذنب، بحاسب ربي سبحانه وتعالى. قال: واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. يعني إذا وصل 10 سنوات وما يصلي وامتنع، اضربه. طيب أي ضرب؟ الضرب غير المبرح، غير الذي لا يشق جلد ولا يبضع لحم ولا يكسر عظم ولا يحدث أي كدمة، الضرب الخفيف، هذا قول جماهير أهل العلم. فيعني ولذلك في يعني أي إنسان يعاقب آخر ما يجوز يعاقبه وفق هواه ومزاجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. الآن كثير من الأزواج يضربون الوجه، كثير من الأزواج، كثير من الآباء والأمهات يضربون الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه. المسلم يجب أن يلتزم بأحكام الشرع، تصرفاته يجب أن تكون مبنية على ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان اعتدى بالضرب أو تجاوز العقوبة، هذا سيسأله الله سبحانه وتعالى. أم هداية من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول يعني عن كفارة بناء بيت من مال حرام. عفوا، تقول: مع العلم أني ندمت وتبت، ماذا علي أن أفعل؟ مع العلم ليس لدينا بيت غير هذا البيت. أختي أم هداية بارك الله فيك، بالنسبة لمن سكن بيتا من مال الحرام يجب أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة من شروطها أنه يتخلص من هذا البيت إذا كان فعلا المال حرام محض، حرام محض. أما إذا كان أخذ قرضا وسدد هذا القرض لكن عليه فوائد، لا، ما يلزم أن يتخلص من البيت، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويكثر من الصدق. أما إذا كان أصلا قيمة البيت هو ثمن خمر، ثمن مخدرات مثلا، هذا حرام محض، يجب أن يتخلص من هذا البيت بالكلية بعد التوبة إلى الله. إذا كان والله يعتقد بأنه إذا خرج من البيت جلس في الشارع، لا، يكفيه التوبة، يكفيه التوبة حتى يقتدر يكتسب المال الحلال ويشتري بيت آخر. انتهت الأسئلة إخواني، عفوا، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا. إن شاء الله في لقاءات قادمة نكمل بقية أو الإجابة على بقية الأسئلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.